الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا وابعدنا عن كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن عتاب بفتح الملك وتجديد المثنى عن ذوقية آخرهم هم حدا ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثنى التحتية. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قد يقال له ابن أسيد فيما يبدو ويراجع بضم الهمزة.
قال: أن يقرص العنب كما يقرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع، لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب، وقد قال أبو داود إنه لم يسمع منه. قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسلا. قال النووي: وهو إن كان مرسلا فهو معتضد بقول الأئمة. والحديث دليلا على وجوب خرص التمر والعنب، لأن قول الراوي أمر يفهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تفيد الأمر، والأصل فيه الوجوب. وبالوجوب قال الشافعي رحمه الله، وقالت الهادوية إنه مندوب، وقال أبو حنيفة إنه محرم لأنه رجل بالغيب. وأجيب بأنه عمل بالضم ورد به أمر الشارع، ويكفي فيه خالص واحد عدل، لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف، لأن الجاهل بشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه. فأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخص على أهل خيبر، ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص. فقال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك تجب عليه بينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه. وعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب، إلى ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به. وقيل يختصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة. وعند الهادوية والشافعية أنه لا خرص بزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشرة، وإذا ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجد إقامتها، وإلا صدق بيمينه. وصفة الخرص أن يطوب بالشجر ويرى جميع ثمرها ويقول: خرصها كذا وكذا رطبا، ويجيء يابسا كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يصويك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله اسناده قوي بمجمع الطرق، والا فهو من طريق حجاج بن هرطاه، فالحديث حسن مجمع طرقه، كما في تلخيص الحبير رقم 853 ذكر علة الحديث عن عدد من الصحابه بمجموع ذلك يصلح الاحتجاج، ثم يندرج تحت اصول من تلك الاصول التي يندرج تحت هذا الحديث: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسيأتي من حديث أم سلمة الذي هو في الباب أيضا شاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. وفيه ضعف لكنه في الباب في انقطاع. ويندرج أيضا تحت حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم إن كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعموما أدلة الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كلها تندرج كلها تدل على هذا المعنى. وهذان السواران محمول على أنهما بلغا ما فيه النصاب 5 أواقل، فإن بعض البنات ربما تحمل من الذهب ما يبلغ هذا المقدار عند الوزن بالجرام في الأواقل سهل 5 أواقل يسيرة، وأما ما دون ذلك فلا زكاة فيه للأدلة الماضية.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة هي أسماء بنت يزيد بن سكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مستان بفتح الميم وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهي الإسيرة والخلاخيل في ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسويه الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما رواه 3 وإسناده قوي. قال ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم هو ثقة، وقول الترمذي لا أعرفه إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح.
بل في زيادة كلام الترمذي أنه ليس لا يصح في الباب شيء، لكن نحمل أنه لا يصح في الباب شيء أي من هذه الأوجه أو بما بمفرد أحدها، وأما من مجموع الطرق نعم حسن، ولا سيما إذا اندرج تحت الأصول المذكورة.
قال وصححه الحاكم من حديث عائشة، وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بيدها فسختان من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقال صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. قال الحاكم اسناده على شرط الشيخين. قال والحديث دليل على وجوب الزكاة بالحلية. قال دليل على وجوب الزكاة بالحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم.
مقصود زكاة الحلية من الذهب والفضة، هناك حلية من أنواع أخرى من الصفر ومن الشبه ومن كذلك ما يسمونه الآن في الأسواق بالفارصة وما إلى ذلك حلية، لكن الحلية المذكورة هنا المقصود بها الذهب والفضة على الحقيقة الشرعية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وهو إجماع أن الحلي فيه زكاة إذا كان الحلي عبارة عن تمول وليس لمجرد اللبس، وإنما الخلاف فيما إذا كان حلية المرأة لقصد ما تلبسه، أما إذا كدست لها ذهبا ولو كان على صورة ما يلبس من أهو أسورة وخواتيم وما إلى ذلك من أطواق في الرأس من أشياء، فهذا فيه زكاة إجماعا إلا إذا كان معدا للبس، فهذا الذي هو وطن الخلاف يعني ماذا الجمهور أن لا زكاة فيه، والصحيح فيه زكاة للأدلة المذكورة. فالقول بأن حلي النساء ليس فيه زكاة وبهذا يقول أهل العلم أو أنه فيه زكاة وبهذا هذا فيه تفصيل، الإجماع قائم على أن الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة إذا لم يكن معدا للبس، أما إذا كان معدا للبس فهذا موطن الخلاف، والصحيح أنه فيه زكاة الأدلة المذكورة. نعم.
ومن وجد ما هو أغلى
وجد ما هو أغلى أبدا
لا
زكاة ولو يعني لو لبست مثلا أشياء ثمينة من غير ذهب وفضة، نحن الآن الناس الآن عندهم أسلحة وعندهم إيه وعندهم أسلحة وعندهم مماليك عبيد وعندهم كذا سيارات وعندهم يعني أشياء أغلى من الذهب والفضة وأشياء أغلى من الشعير والحنطة. نعم أغلى من الشعير والحنطة ومع ذلك وأغلى من التمر وأغلى من الزبيب، ماذا ما فيها زكاة؟ هذه الأشياء بعينها ما فيها زكاة. الزكاة في أشياء معلومة تبقى فيها. إذا كان مالا مقررا باعتبار أنه مثلا عنده بكذا كذا مليون في محله، هذا صار مالا، هو ماله يحول عليه الحول والملأ وماذا وذلك الذهب موجود، فما يسمى هذا عروة تجارة، هذا تركة، هذا مال. بينما إذا كان ما عنده إلا ذلك الشيء يبيعه ويشتري ويبيع ويشتري منه و يعني ما يحول عليه الحول على هذا المقدار، فهذا ما يقال عروة، هذا الذي يسمى عروة تجارة. فبعضهم مثلا عنده بعشرة مليون تقريبا مال حال قار ذهب، وإنما الزيادات التي تذهب وتأتي الأرباح، هذا المال زيادة يحول عليه مثلا هذا العام والعام الثاني وما زال موجود. والله هذا القول بأنه ما فيه زكاة للفقراء فيه نار، إيه لأنه مال أصلا، ما هو جنس السيارات وجنس الأمتعة والثيام وكذا، لأنه في خلاف في هذا. أما هذا صار مالا صار ذهبا قارا. إيش الفرق بين أن يجعله في دكان وأصله ثابت وبين أن يجعله في الصندوق؟ فهذا يتنبه له جزاكم الله خيرا. يعني كثير من أصحاب الذهب يسألون قال لهم عروة تجارة، هذه ما هي مسألة، هذا صار تركة موجودة ثابتة، ما لي يقول هذا أنا عندي 10 مليون أتاجر بها أو 20، بعضهم عندهم إلى مئات الملايين يتاجر بها وهي ثابتة ذهب، والزوائد تذهب وتأتي الأرباح. حتى الأرباح هذه مثلا إذا كان تحسب في هذا العام وتضاف في العام الثاني تزكى التي هي صارت من جنس الذهب، والمال إذا كان يعني اكتسب من ذلك المال بلغ النصاب يزكى غير ذلك الذهب القار، الزوائد التي هي الأرباح حال عليها الحول. فالقول بعروض التجارة في هذا الجانب أنه ما فيه زكاة في حرمان للفقراء.
زين شيخ، أصحاب التجارة في ظهر الذهب معهم كيلوهات تجيب الكيلوهات
هي ممكن مثلا يكون عنده 10 كيلو تقريبا، طيب هذا 10 كيلو من الذهب التي تاجر بها حق المساكين فيها، يأتي رمضان هذا مثلا أو الحول هذا وهي ما زالت 10 والثانية 15، طيب 10 الأولى قد حال عليها الحول، لماذا يحرم الفقراء منها؟ بقي 5 الزائدة إلى عام آتي إن شاء الله تزكى، لأنها مال قار، ما يقال هذه مثلا أنها عروض تذهب وتأتي.
قال رحمه الله تعالى: والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية، وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم بتزكية هذه المذكورة، ولا تكون خمسة أواقف الأغلب. وفي المسألة أربعة أقوال: الأول وجوب الزكاة وهو مذهب الهدوية وجماعة من السلف، وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث
ومما ذكرنا أيضا هو الصواب، هذا القول الأول هو الصواب.
قال: والثاني لا تجب الزكاة في الحلية، ومذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
جاء بعض الأحاديث في أنه لا زكاة في حلية وكذا، لكن لا يثبت في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الآثار أقوال العلماء تخضع للأدلة.
قال الثالث: أن زكاة الحلية عاريتها لما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر. الرابع أنها تجب،
لكنها لا تثبت، هذه كلها لا تثبت، ما عارض ما تقدم ذكره هي واهية، لا تقاوم هذه الأحاديث في الثبوت.
قال الرابع: أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة، رواه البيهقي عن أنس. وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته، وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين، وظاهر حديثها الإطلاق، وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويخول وجوبه. عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله أتنزله؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهو أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
هذه قول وجوب نعم، لكنه مع ضعفه في الباب يذكر منقطع بين عطاء أم سلمة.
قال الأمير الصنعاني وعن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاعا في النهاية هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها ببياضها واحدها وضحا انتهى. وقوله من ذهب يدل أنها
الظاهر أنها توضع الأوضاع في الأيدي. نحن أدركنا هذا، يعني رأينا بعض النساء يجعلن الأوضاع في الأيدي هنا من فضة، أوضاع من فضة، ربما يجعلها من ذهب أو ربما من فضة مطلية بالذهب أو نحو ذلك، يلبسها النساء في المرفقين.
قال وقوله من ذهب يدل أنها تسمى إذا كان من الذهب أو ضاعا. فقالت يا رسول الله أتنزله؟ أي إذا يدخل تحت آية والذين يكنزون الذهب. قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. أي فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية، وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعشه للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين
في مجاهيل.
قال الصنعاني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود إسناده لين لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول. وأخرجه الدارقطني والبزار من حديثه أيضا. والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة، واستدل الوجوب بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد نزلت التجارة. وما أخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون وكذا.
قد صحفت هذا الكلمة في البر من الحديث استدل اللجوء بقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الندب. قال مجاهد نزلت في التجارة. وأخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها، هذا تقدم بيانه، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم، كل هذا أدلتها واضحة. لكن قوله في البز قد صحفت إلى البر، وفي البر صدقته، وهنا وفي البز صدقته، وسيأتي. تفضل.
قال وكذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، ممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر جاحدها بالاختلاف فيها.
كيف معنى هذا؟ المسألة فيها خلاف، فكيف يقول الإجماع؟ فمعناه أن الطبري خالف، جماعة خالفوا، وإنما أطلق الإجماع هنا على قول الأكثرية. هذا أمر. الأمر الثاني يعني إطلاء إخراج من الثياب، من كم سيكون تحديد الثياب هذه؟ من كل 10 قطع قطعة؟ وما ضابطها؟ هذا مما تلتبس به زكاة الثياب. طيب بقي ينتقل إلى شيء آخر وهو تقويم ما في هذا الدكان، مثلا كم فيه ثياب وكم فيه آنية وكم فيه كذا وكم فيه كذا، كم قيمتها؟ قالوا قيمتها مليون. هذا المليون، هذا الثياب من ذلك الوقت إلى الآن وهي ما زالت موجودة من عام كذا إلى الآن، مثل العام الماضي إلى الآن، قال نعم المليون هذا حال عندي وإنما يزاد عليه. إذن فعندك ما يعادل مليون، أنت عندك مال يسمى مليون، سواء وضعته في ثياب أو وضعته مالا قارا. على هذا المعنى وجيه القول بعروض التجارة. واستخراج الزكاة من ما يعادل ذلك المليون، لا لأنه يأخذ من هذا الكوت ومن هذا الجبة ومن هذا مثلا القميص ومن هذا الأشياء. نعم الزكاة في البرز. فعلى القول بحصرها كما يفعل الناس الآن من أخذها نقودا إذا حصرها من العام الماضي ثم حصرها هذا العام أنها هي بلغت النصاب أي ما بلغ النصاب وجيه. لكن المال قارب حق الناس الذي فيه الزكاة الذي فيه ليس معناها أنه عبارة أن يتاجر ويربح ما هي إلا الربح والمال ليس له. هذا المال له، هذا المال الذي هو قارب لو أراد أن يقول أنا ما أريد هذا اعطوني فلوس وخذ الدكان ستطلع له فلوس، يطلع له فلوس فيها. فإذا أصل هذه الثياب دراهم حق الفقراء فيها، أما منهم هذه الثياب وكذا هذا تقديره يصعب لا من الثياب ولا من غيرها لعدم وجود دليل عليها، فيكون موطن الخلاف من هذه الحيثية والله أعلم، وموطن الاتفاق من حيث النقود. هذا الذي ظهر لي مؤخرا في هذه المسألة. بهذا التفصيل نعم بهذا التفصيل يصلح إن شاء الله. إلى هنا.
والذين يقول
ما يشبه هل يفعله؟ ها؟ الذين يقول ضرور التجارة لا ينكر باعتبار الخلاف يقول لا يعني باعتبار أنه لكن لا يكفر جاحدها يعني زكاة عروض التجارة.